بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق في باب الوصايا، فهل الوصية واجبة أو مستحبة؟ الذي يجب هو إيصال الحقوق لأهلها مما لا بينة فيها وسبيلها الضياع. حديث يحمل عليه حديث ابن عمر: ما حق على امرئ أن يبيت ليلتين أو ثلاث إلا وصيته عنده. فماذا عن الوصية بإعطاء الأقارب؟ واجب ومستحب يوصي لهم بشيء؟ عندك نص مستحب؟ ألم يأمر به؟ غير الورثة لم يأمر به بقول كتب عليكم؟ لا منسوخة. على أن يكون عبارة عن صلة وصدقة من الثلث الذي أباح الله له إذا أحب. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الخامسة، إذا أوصى لغير ذوي القربى المحتاجين. قال: أكثر أهلهم على صحة الوصية، وهو قول سالم وعطاء وسليمان بن يسار ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي والحنفية وغيرهم. استدلوا على ذلك بحديث عمران بن حصين في صحيح مسلم أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. وفي رواية عنده أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين، فهذا الرجل من الأنصار، والظاهر أن له قرابة، وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم وصيته في الثلث لغير قرابته. وهذا الحديث مما يدل أيضا على عدم وجوب الوصية للقرابة. وحكي عن طاووس والضحاك أنه ينزع منهم ويرد إلى قرابته. وذهب سعيد بن المسيب والحسن وجاء ابن زيد لأن الموصى لهم يعطون ثلث الوصية والباقي يرد إلى القرابة، ومال إلى هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. والصحيح هو القول الأول، والقولان الأخيران مبنيان على وجوب الوصية للأقارب. نعم، القول الأول والصحيح له أن يوصي لغير القرابة. المسألة السادسة، الوصية بأكثر من الثلث. جمهور العلماء على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي في الباب، وبحديث عمران بن حصين المتقدم في المسألة السابقة. حديث عمران ليست وصية، عطية صدقة، لكنها في حال في سياق الموت، في مرض موت، فحكمها حكم الوصية أيضا ما تكون إلا من الثلث. العطية الناجزة، سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، أن العطية الناجزة في مرض موت نفس الحكم. العطية الناجزة في مرض الموت لها حكام الوصية فلا تكون إلا من الثلث ولا تكون لوارث أيضا حتى وإن كانت عطية ناجزة. ما الفرق بين العطية والوصية؟ الوصية ما يمن لتهاب وقته، إنما معلقة بموته، إذا مت فلفلان كذا. والعطية يملكه في حال حياته، تمليك ناجز. قال مسألة السادسة: الوصية بأكثر من الثلث. جمهور العلماء على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي في الباب، وبحديث عمران بن حصين المتقدم في المسألة السابقة. وسواء كان له ورثة أو لم يكن، وهذا قول أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي والظاهرية، وقال به ابن شبرمة والحسن بن حي وآخرون، ولكن مالكا تسامح فيما إذا زادت الدرهم والدرهمين. ولكن مالكا تسامح فيما إذا زادت الوصية الدرهم والدرهمين. ونحوها ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من لا وارث له له أن يوصي بماله كله. صح هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال به مسروق وعبيد السلماني والحسن وشريك، والأشر في مذهب الحنابلة، وقال به إسحاق، واختار ابن القيم والشوكاني، ورجح العلامة العثيمين رحمه الله. حجة أولى أن المنع من الزيادة عن الثلث لما كان من أجل ورثة، كما يدل عليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأجاب أهل القول الأول بأن الحديث عام، وإن كان سببه خاصا، وليست العلة في غنى الورثة وعدمه، فقد يكون وارثه أغنى منه وليس له مع ذلك الوصية بأكثر من الثلث، وقد يكون له وارث لا يأخذ من ماله إلا السدس، ومع ذلك فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث بموافقة من المخالفين. فالذي يظهر أن القول الأول أقرب، الذي هو قول الجمهور ليس له الوصية أكثر من الثلث مطلقا، إلا أن لو أن يوصي بماله كله في حالة عدم انتظام بيت المال، كما هو الحال في يومنا هذا الله المستعان، إذا لم يكن له وارث أقصد. نزيد إن شاء الله القيد هذا، إلا أن لو أن يوصي بماله كله في حالة عدم وجود وارث عند عدم انتظام بيت المال. في حالة عدم وجود وارث عند عدم وجود وارث عند عدم انتظام بيت المال. وأحسن من هذا أنه إذا شعر بأنه مر الموت أن يجعل العطايا ناجزة. لكن ربما يشفي الله سبحانه وتعالى فيندم. وهي ظن الحكم واحد. نعم، لا الحكم واحد إذا وجد الورثة. يعني هذا يكون شبيه بها. مرض المخوف نفس أحكام الوصية، حتى لو أعطاها لو ملك شخصا ناجزا نفس أحكام الوصية، ما له إلا من الثلث وأقل من ذلك، ويملكها ناجزا ليست معلقة بالموت. أعطيت فلانا لكن ما لك حق إلا من الثلث، نفس الأحكام. أما العطية ما يرجع فيها، العاد في هبتك العاد في قيه. نعم، انظر هذا يفعلونها الحيل ما يعمل بها، تبطل الحيل، تبطل ما يعمل بها. كان يبيع لبعض ورثته حتى يفضل على بقية الورثة، باطلة مردودة. من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المسألة السابعة: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث أجازوا الزيادة. ذهب جماعة من أهل العلم لأنه يلزمهم ذلك وليس لهم الرجوع بعد موته. وهو قول عطاء والحسن والزهري وربيع وحماد بن أبي ليلى والأوزاعي، لأنهم قد عفوا عن حقهم ولا طائفة لأنه لا يلزمهم بل لهم الرجوع بعد موته. وهو قول شريح وطاووس والحكم والنخعي والشعبي والثوري والحسن بن حي وأحمد والشافعي وأبي ثور وابن المنذر والحنفية، وجوزوا لهم الرجوع لأن المال إنما ينتقل إليهم بموت مورثهم، فالاعتبار بإجازتهم في ذلك الوقت لا قبل ذلك. قال قل له وجه نعم، ما سيملك المال إلا بالموت، فالاعتبار بإجازته في وقت تملكه. وقال بعض أهل العلم لا يجوز لهم ذلك لأن المورث لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، وليس للورثة حق قبل موته حتى يجيزوه، فإن المال لا ينتقل إليهم إلا بالموت. وهذا قول المزني وداود وابن حزم، يعني هؤلاء منعوا المسألة من أصلها لا يجوز لهم على الإطلاق. القول الأولان يجوز ولكن اختلفوا هل يلزمهم أو لهم الرجوع. قال فإن المال لا ينتقل إليهم إلا بالموت، وهذا قول مزني وداود وابن حزم، وأسند على مسعود أنه أنكر ذلك. فقال مالك إن أذنوا في مرض موته فلا رجوع لهم، أن تعلقت به تعلق لهم به في حق في مرض الموت، لذلك منع من التصدق بأكثر من الثلث، منع أن يتصدق بأكثر من الثلث. وإن أذن في صحته فلهم الرجوع، قل مالك له وجه. قال أبو عبد الله غفر الله له: الاعتبار بإجازة بعد موته لأنهم حينئذ يملكون المال، وأما قبل ذلك فلا اعتبار بإجازتهم، والله أعلم. الصورة التي ذكرها مالك أيضا إلحاقها فيها قوة، والله أعلم، أنهم إذا أجازوا في مرض يخشى منه الموت فلا يعودون، إنما سقطوا حقهم. وقد منع الشرع، منع الشرع المريض أن يتصدق بأكثر من الثلث لأنه قد تعلقت به حقوق. هو الصورة التي ذكرها مالك، الصورة التي ذكرها مالك إلحاقها بقول الجمهور قوي، إلحاقها بما قاله الجمهور قوي. منه الجمهور ذهب إلحاقها بالقول الأول، نعم القول الثاني أن المال لم ينتقل، هو الظاهر نعم الجمهور وهو القول الثاني. الصورة التي ذكرها مالك الحقها بما قال الجمهور قوي وهو القول الثاني. يعني إذا تنازل عن حقه بعد الموت هذا ما في إشكال، يعني العبرة بقوله عند الموت. بقي الصورة التي ذكرها مالك إذا تنازل عن حقه في مرض الموت أذنوا بأن يوصب أكثر من الثلث. الظاهر أنه ليس لهم الرجوع، لأن الشرع جعل منع المورث من الوصية بأكثر من الثلث في ذلك الوقت، فهم الذين أجازوا. قال المسألة الثامنة: الوصية لوارث. تقدم النهي في ذلك في حديث أبي أمامة الذي في الباب. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني إذا وصى الإنسان لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن منذر بن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. واختلف أهل العلم فيما إذا أجاز الورثة هل تصح الوصية أم لا، فذهب الجمهور إلى أنها تصح بإجازة الورثة، واستدلوا بالزيادة المذكورة في الباب: إلا أن يشاء الورثة، وفي لفظ: إلا أن يجيز الورثة. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية منهم المزني والظاهرية إلى أن الوصية باطلة لأنها منهي عنها، ولا تصح إذا أجازها الورثة إلا أن يعطوها عطية مبتدأة. وهذا قول الشافعي وحكي رواية عن أحمد، وهذا القول أقرب فيما يظهر والله أعلم لعدم صحة الزيادة المذكورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الوصية باطلة، ولكن مآل القولين إلى أنهم لهم أن يقروا المار بيديه من قبل أنفسهم، تكون عطية منهم. ما يرجعون بعد الموت، الأقرب عدم الرجوع، ما لهم حق. أي مسألة؟ نفس الكلام السابق. نعم صحيح، يعني يكون قد شارك الأب ببعض أعماله وكذا، فيعطى مقابل بالتراضي، يعطى مقابل ما أتعابه وكذا، لا بس يجوز هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.